الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الأمور المنهية عنها، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأمور المنهي عنها، أي الأمور التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب في المنهيات تجنبها وتركها تقربا لله، فإن الله عز وجل كما أنه يطاع ويتقرب إليه بفعل ما أمر، فإنه جل وعلا يطاع ويتقرب إليه بترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا فإن ترك المنهيات طاعة لله عز وجل يدخل في أعمال العبد الصالحة وقرباته لله، فإن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يتجنب المؤمن ما نهاه الله عنه. وارتكاب هذه المنهيات نقص في الدين وضعف في الإيمان، فإن الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته. ولما كانت المنهيات بهذه المكانة، اعتنى أهل العلم بإفراد الكتب والأبواب في بيانها، ولهذا تجد كتب مفردة في المنهيات أو كتب مفردة في الكبائر، وأيضا تجدها في أبواب خاصة عديدة في كتب أهل العلم، بل كثير من المنهيات أفردت في كتب مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل الكذب وغيرها. وكما أن المسلم مأمور أو مطلوب منه أن يعرف الأوامر ليعمل بها، فإنه في الوقت نفسه مطلوب منه أن يعرف المنهيات من أجل أن يجتنبها، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا مطلوب من المسلم، أن يعرف الشر من أجل ألا يدركه الشر، من أجل ألا يقع في الشر. ولهذا يعد هذا الكتاب كتاب المنهيات أو الأمور المنهي عنها، يعد من الكتب المهمة العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يتعلمها ليكون منها على حذر. والشريعة جاءت بعقوبات للمنهيات والزواجر عنها، وهذه العقوبات والزواجر إذا وقف عليها المسلم الناصح لنفسه حجزته وردعته عن ارتكاب تلك المنهيات. وقد قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف المنهيات ولا يعرف الزواجر عنها ولا العقوبات المعدة لأهلها كيف يتقيها ولا يعرف؟ ولهذا من المهم جدا أن يتعلم المسلم مثل هذه الأبواب العظيمة، أبواب المنهيات أو أبواب الكبائر ونحو ذلك، حتى يكون منها على حذر. ولهذا أؤكد في مطلع قراءتنا لهذا الكتاب، كتاب المنهيات، أن يعمل المسلم وطالب العلم وهو يستقبل قراءة هذا الكتاب يعمل النية الصالحة أن يتعلم ليتقي، لينزجر، ليرتعد، ليترك، ليجتنب، حتى يكون ما يتعلمه حجة له لا عليه. فإن العلم إما أن يكون حجة لصاحبه أو حجة عليه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. هذا الباب الأول من أبواب المنهيات، من أبواب هذا الكتاب. سيأتي بعده الغيبة والكذب وأشياء كثيرة من المنهيات. بدأها بالغيبة وطال في ذكر الأدلة في هذا، في التحذير من الغيبة وفي الأمر عموما بحفظ اللسان. وهذا يدل على أن الغيبة آفة خطيرة جدا من آفات اللسان، وعواقبها على المغتاب وخيمة ومضرها عظيمة. يكفي في بيان قبحها وشناعتها وصف الله سبحانه وتعالى للمغتاب بأنه كالذي يأكل لحم أخيه ميتا. هذا يدل على قبح هذا الصنيع وشناعته، وأنه ليس أمرا سهلا أو هينا كما يظن. ولهذا بدأ بتحريم الغيبة، أي أن هذه الغيبة وهذه الآفة من آفات اللسان محرمة شرعا. جاءت نصوص عديدة تدل على تحريمها. قال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. حفظ اللسان عن كل آفاته، حفظه أي صيانته، صيانته عن الغيبة، عن النميمة، عن الاستهزاء، عن السخرية، عن الكذب إلى غير ذلك، عن الفحش، عن البذاء. ومن لم يصن لسانه أورده المعاطب وأوقعه في المهالك وجر عليه آفات عظيمة جدا، ليس في اللسان بل في جوارحه كلها، لأن الجوارح عموما مع اللسان التبعية. الجوارح مع اللسان شأنها أو شأن الجوارح مع اللسان التبعية، تتبع اللسان على ما هو عليه من استقامة أو اعوجاج، كما سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولهذا قالوا المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، ليس بجثمه وجثته ويديه وقواه وحركته وعضلاته، بأصغريه القلب واللسان، هذان الأصغران فيه، إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله، لأن البدن يتبع القلب واللسان. فحفظ اللسان وصيانته مهم جدا في حياة المسلم. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم حصائد الألسنة، حصائد الألسنة، فالألسنة خطيرة، إن لم يصنها المرء أهلكته. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا النهي عن الغيبة جاء في جملة من النواهي في سورة الحجرات. سورة الحجرات تعرف بسورة الآداب، لأن فيها تربية للمسلم على آداب عظيمة في تعامله مع إخوانه. بدأت السورة بالأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر فيها الآداب التي بين المؤمنين مما تقتضيه أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تقتضي أن يراعي كل أخ حرمة أخيه، ويحذر من إيذائه أي أذى، لا قولي ولا فعلي. ولهذا جاء في السورة ذكر جملة من المناهي التي وجودها يؤثر في الأخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فجاء النهي عن الغيبة في جملة مناهي عديدة يحذر الله سبحانه وتعالى عباده منها، لأنها تؤثر على الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي يجب على كل مسلم أن يحرص على تنميتها وتقويتها، لا على إضعافها وتوهيتها. والثلاث المذكورات في هذه الآية، اجتناب الظن، اجتناب التجسس، اجتناب الغيبة، هذه الثلاث يترتب بعضها على بعض وينبني بعضها على بعض، لأن أول ما يبدأ الفساد والإخلال بهذه الحقوق، حقوق الأخوة، سوء الظن بأخيه، أن يسيء الظن بأخيه وأن يظن في أخيه ما ليس فيه، يظن في أخيه ما ليس فيه، ما في أقواله أو في أفعاله، فتجده يحمل أعمالا له على غير ما كان يقصد أخيه بسبب سوء الظن، بسبب سوء الظن. فإذا وجد في قلبه سوء ظن بأخيه بدأت النفس تميل للتجسس وتتبع، يبحث عن شيء عن أخيه حتى يزيد كمية الأمور التي توجد بينه وبين أخيه الفجوة. فأول ما يبدأ سوء ظن ثم ينتقل إلى تجسس، ثم بعد التجسس يشتغل في غيبته والوقوع في عرض أخيه، فهي منبني بعضها على بعض. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله يعني هذه أمور يجب أن يتقى رب العالمين باجتنابها، لأنه نهى عباده عنها. وختمه أيضا بقوله إن الله تواب رحيم، أيضا دعوة للتوبة، من كان قد وقع في شيء من هذه الأعمال أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة.
نعم. قال رحمه الله، قال الشارع الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذه الآية النهي عن الغيبة، وهي ذكرك المسلم بما يكره وإن كان ذلك فيه.
ذكرك المسلم بما يكره، هذه الغيبة، بهذا عرفها النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة، قال ذكرك أخيك بما يكره. فإذا ذكر المسلم أخاه بشيء يعلم أن أخاه يكره ذلك، هذه الغيبة. إن كان فيها الذي ذكره، إن كان فيه من صفاته فهي غيبة، وإن كان ليس فيه فهي بهتان. فالذي يذكر أخاه بما يكره لا يخرج من واحدة من اثنتين، إما مغتاب أو يبهت أخاه بما ليس فيه يفتري عليه، وكل منهما آفة خطيرة من آفات اللسان. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله، والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة.
سيأتي عند المصنف هنا في هذا الكتاب باب فيما يجوز من الغيبة، لأن هناك يعني أشياء مستثنى، مثل ما قال الإمام بن كثير، هناك أشياء مستثنى لمصالح ومقاصد شرعية، سيأتي تفصيلها وأدلتها في باب مستقل عند المصنف رحمه الله. نعم.
كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر، ائذنوا له بئس أخو العشيرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد خطبها معاوية وأبو الجهم، أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذلك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا.
نعم، يعني كما أن الناس عموما يكرهون طبعا، أي طبائعهم على هذا الشيء، أنهم يكره أن يأكل لحم أخيه ميتا. فإذا كان يكره أخاه أن يأكل لحم أخيه ميتا في طبعه هكذا، فشرعا لا يأكل لحم أخيه بافتراء عليه أو بغيبة أو بهتان أو وقوع في عرضه، فإن هذا مثل هذا، كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذلك شرعا. قال ابن كثير: فإن عقوبته أشد من هذا، فإن عقوبته أشد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من التنفير عنها والتحذير منها، كما قال صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته: كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وقد قال: ليس لنا مثل السوء.
نعم، يعني لما قال كالكلب يقي هذا تنفير، وهنا لما قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه تنفير، يعني تنفير موقظ يقظة عظيمة للنفوس الصالحة، لما يسمع هذا الكلام تكره نفسه ذلك وتحاذر من الوقوع فيه.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هذه الآية الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى سائل العبد عن حواسه، سائل العبد عن حواسه، سائله عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده وعن لسانه، كل ذلك كان عنه مسؤولا. مسؤولا أي سيسأله الله، سيسأله الله سبحانه وتعالى. ومما يدخل في السؤال عن السمع والبصر والفؤاد ما نبه عليها بعض السلف في معنى الآية، أن يقول سمعت وهو لم يسمع، ورأيت ولم يرى، وعلمت ولم يعلم، فينسب إلى سمعه وإلى بصره وإلى فؤاده ما ليس فيه كذبا، فيكون هذا وجه في دلالة الآية على آفات اللسان والتحذير منها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس يقول لا تقل، وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله.
نعم، يعني هذا كله يوضح وجه دخول هذه الآية في آفات اللسان. ولا تقف، ابن عباس يقول معناها لا تقل، لا تقف أي لا تقل ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك بعلم، أي لا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. وقتادة رحمه الله يقول لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم، الآية فيها، هذه الآية فيها أن أقوال الإنسان كلها محصاة عليه، وكلها داخلة في عمله الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، فأقواله من جملة عمله. وهذا الأمر مما يعين العبد إعانة عظيمة على حفظ لسانه، إذا أدرك أن كل كلمة يتكلم بها محصاة عليه ويحاسب عليها، إن كانت خيرا أو كانت شرا، كل ذلك يعني سيلقى ثواب الحسن وعقاب السيء مما يكون منه بلسانه من أقوال. فأقوال الإنسان هي من جملة عمله. ولهذا كما سيأتي معنا في الحديث، قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترتفع بها درجاته ومنازله في الجنة، وقد يقول الكلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. فالأقوال الإنسان من عمله، وهي محصاة عليه ويحاسب عليها يوم لقاء الله. هذا معنى قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول يقول الإنسان يكتب، كل قول يقول الإنسان يكتب في صحائف أعماله حسنها وسيئها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي ما يتكلم من كلام إلا وله حافظ يكتبه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان فيه خير أو شر.
عرض قوله وعمله فأقر منه
ما كان فيه من خير أو شر. وألقي سائره، وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال الحسن البصري: وتلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله من جعلك حسيب نفسك.
يقول: عدل والله من جعلك.
ثم يقول: أحسن الله إليك، عدل والله من جعلك حسيب نفسك. قال المصنف رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء.
نعم، يعني هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، قاعدة مهمة في هذا الباب ينبه عليها المصنف، وهي مستفادة من النصوص كما سيأتي. فيقول ينبغي، يقول المصنف ناصحا رحمه الله: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه، ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت المصلحة. يعني كل كلمة تريد أن تخرج، كل كلمة تريد أن تخرج، يريد أن يتكلم بها اللسان، قبل أن تخرج يحبسها الإنسان وينظر هل هي فيها مصلحة، فيها خير. إن تبينت أنها مصلحة ظاهرة راجحة يتكلم، إن تبين أنها شر، تبين أنها شر فيمتنع من أن يتكلم بها، لا يخرج من لسانه كلاما فيه شر يحاسبه الله عليه. وهناك حالة ثالثة: إذا فحص الكلام الذي سيقوله قبل أن يتكلم، إما أن يتبين له أنه خير هذا يتكلم به، أو يتبين له أنه شر فيمتنع. لكن هناك حالة ثالثة: يريد أن يتكلم بكلمة ولا يدري، ينظر ويقلبها هل هي من الخير هل هي من الشر، ما تكون واضحة مشتبهة عليه هل هي من الخير أو من الشر، حتى هذه يحبسها لا يخرج إلا المصفى، لا يخرج إلا المصفى الواضح، الشر الواضح يتركه والمشتبه أيضا يتركه. أما ترك الشر الواضح فبين، وأما ترك المشتبه من الكلام فمن قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشيء المشتبه الغير واضح لم يتبين للإنسان سلامته وضوحه في السلامة لا يتكلم به. وكم من إنسان حمد هذا الصنيع، رأى فيما بعد أنه فعلا كانت شر لو تكلم بها، وأن الله عز وجل سلمه من التكلم بها. والخطورة هنا في مسألة اللسان أن الكلمة ما دام أنها محبوسة لم تخرج فأنت تملكها، أنت المالك لها، وإن خرجت انعكس الأمر صارت هي المالكة لك. صارت هي المالكة لك، وأصبحت أنت المتحمل لتبعة هذه الكلمة. ولهذا من الخير للإنسان أن يعمل بهذا الميزان الدقيق الذي يشير إليه المصنف أخذا من الأدلة. يقول: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة؟ استوى الكلام وتركه في المصلحة، يعني تركه مصلحة والتكلم به مصلحة، فالسنة الإمساك عنه، السنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. يعني هو يشير إلى معنى، يعني جاء في كلام بعض السلف منهم عمر، يقول: من كثر كلامه كثر لغطه، من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. نعم، عن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم.
بدأ بهذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا قاعدة الباب، ولهذا بدأ به. هذا الحديث يعتبر قاعدة الباب. ما معنى قاعدة الباب؟ القاعدة النافعة للمسلم في صيانة اللسان. كل مسلم يعمل هذا الحديث فإنه قد صان لسانه، حصلت منه الصيانة المطلوبة للسانة، العمل بهذا الحديث، لأن هذا الحديث يعتبر قاعدة الباب النافعة غاية النفع. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بالله لأنه المقصود بالعمل، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون المرء بهذه الصفة؟ إلا إذا كان يزن كلامه قبل أن يتكلم. خيرا أو ليصمت، هذه ما يمكن تأتي للإنسان الذي كل ما جاء على ذهنه تكلم به مباشرة بدون ميزان. فإذا مطلوب من المسلم أن يزن الكلام قبل أن يتكلم به، أن يزن الكلام قبل أن يتكلم به. وزن الكلام ليست قضية كبيرة ومسألة معضلة، مجرد ما يريد أن يتحدث ينظر قليلا، يتأمل في الكلام هل هو خير أو شر. يعني هذا النظر لو أن الإنسان قبل الكلمة ينظر وإن تبين أنه شر انصرف مباشرة لحديث آخر في خير أو سكت، بهذا يصلح. لكن إذا كان كل شيء يرد في ذهنه مباشرة يقوله بدون تصفية، بدون تنقيح، بدون نظر، هذه هي الآفة. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظر القاعدة بوضوح الآن في الحديث، ما المطلوب؟ المطلوب في ضوء الحديث أنك إذا أردت أن تتكلم بكلمة انظر فيها، تأمل قبل أن تتكلم. إن نظرت وتأملت ستجد أن الكلمة إما أنها خير بين، ستجد أنها إما خير بين، هذه ماذا؟ تكلم ولا حرج. وإما أن يتبين لك أنها شر بين، واضح. امنع نفسك مباشرة من أن تتكلم بشر بين يحاسبك الله عليه. الثالثة ما يتبين لك شيء، نظرت فيها ما تبين لك هل هي خير أو شر، ما تبين. والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليقل ماذا؟ فليقل ماذا؟ خيرا. فإذا كان ما تبين هل هي خير وشر، هل تدخل في المأذون به من الكلام؟ ما تدخل، لأن المأذون به من الكلام هو الذي تبين أنه خير. أما الذي تبين أنه شر أو لم يتبين خيره من شر، هذا كله داخل تحت قوله ماذا؟ فليصمت. في رواية فليسكت، معنى فليصمت أو ليسكت أي يمنع نفسه من الكلام. فالكلام الذي يمنع الإنسان نفسه منه نوعين: الكلام الذي هو شر بين، والكلام الذي لم يتبين خيره من شره، والمأذون به واحد وهو الخير البين، الخير الواضح. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه.
نعم. ومن آمن باليوم الآخر أعد لذلك اليوم عدته بفعل الطاعات وتجنب المنهيات. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني مشفقين من يوم الحساب. فالذي يذكر يوم الحساب ويتذكر ما فيه من موقوف وعقاب وحساب يشفق وينزجر، يمتنع في الدنيا من الأعمال السيئة. وهذا الذي لأجله يذكر في باب الترغيب أو باب الترهيب، الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله لأن المقصود بالعمل، والإيمان باليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، أنه دار الجزاء على العمل. ولهذا يسمى اليوم الآخر يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.
نعم. قالوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ وهذه الكلمة أفضل، أحب، خير، كثيرا ما تأتي في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم، لأن عندهم همم عالية في العمل وحسن التقرب إلى الله. ولهذا كثيرا يأتي في أسئلتهم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل خير؟ أي العمل أفضل؟ كثيرا ما تأتي مثل هذه الأسئلة وأشباهها. فيقول رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه اللفظة من سلم المسلمون من لسانه ويده في تعريف المسلم جاءت في أحاديث عديدة، ليس هذا الحديث فقط. منها قول أن النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المؤمن؟ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فعرف المسلم في هذا السياق بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمعنى أنه لا يتعرض لأحد بأذى، لا فعلي ولا قولي. اليد هذا فعلي، اللسان قولي، هو لا يتعرض لا لأحد بأي أذى، لا قولي ولا فعلي. قد كف شره عن الناس وكف أذاه عن الناس. وهذا الكف الذي ومنع النفس من أذى المسلمين يعتبر ماذا؟ إسلام. هذا يعتبر إسلام. الآن لما يؤذي المرء الناس بلسانه أو يؤذيهم بيده ماذا حدث لإسلامه؟ نقص. حدث الإسلام نقص، كل ما آذى الناس نقص إسلامه، ينقص الإسلام بماذا؟ بالأذى، ويكمل بالكف، يكمل الإسلام بالكف. فالمسلم يعني الكامل في إسلامه، هذا المعنى، المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الذي لا يسلم الناس من لسانه ويده هذا ينقص إسلامه بحسب ما حصل منه من أذى للمسلمين قولي أو فعلي. إذن أي شيء حصل هذا الذي، أي شيء حصل هذا الذي يؤذي الناس بلسانه أو يؤذي أو يؤذيهم بيده، أي شيء حصل؟ أما على نفسه فإسلامه نقص، وأما حسناته فقد أخذ منها، لأن هذا الأذى ترتب عليه نقص في الحسنات، فيؤخذ من حسناته ويعطى للذين آذاهم بلسانه أو آذاهم بيده، لأن القصاص يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ يقول عليه الصلاة والسلام، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا، ضرب اليد قذف اللسان، يأتي ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ من حسناته فيعطون. الأذى القولي أو الفعلي يترتب عليه أنه يوم القيامة يؤخذ من حسنات هذا المؤذي وتعطى للذين آذاهم، فماذا استفاد؟ ماذا حصل؟ الأذى خطير جدا، أذى الناس القولي خطير جدا، ويؤثر حتى على نقص العبادات التي هو معتني بها، لو كانت عباداته كثيرة كثير منها ينقص بحجم ما آذى الناس بلسانه وقوله. جاء في حديث صحيح، حديث أبي هريرة في الأدب المفرد للبخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة وصفوها بصفات عظيمة، قالوا تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، يعني صدقات كثيرة، وتؤذي جيرانها بلسانها، وتؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل النار، قال هي من أهل النار. وذكروا له امرأة تصوم رمضان وتصلي الفريضة وتتصدق بأثوار، شيء بسيط جدا، ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. اللسان أمره خطير، اللسان أمره خطير. وهنا أيضا يتعلق شيء في الحديث، لما قالوا سئل عن امرأة، يتعلق بالمرأة وعلاقتها بجيرانها، علاقتها بجيرانها، قد تضعف المرأة ويحصل منها كلام يتعلق بجيرانها أو بقرباتها أو نحو ذلك، فتضر بذلك نفسها مضرة عظيمة جدا. ولهذا يعني هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في جواب ما من سأله أي المسلمون أفضل، هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تنقص الإسلام وتضعفه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أن من سلم المسلمون من أذاه أنه من أفضلهم، وخص اللسان واليد بالذكر لغلبة صدور الأمر عنهما، فالقول باللسان والفعل باليد.
ونعم، يعني لما يقول الشارح هنا أن من سلم المسلمون من أذاهم أنه من أفضلهم، أن من أفضلهم، أخذا من قوله أي المسلمين أفضل ثم أجاب بذلك، هذا سبحان الله يعني أيضا الناس يعرفونه واقعا، يعني عموم الناس تجدهم، ولا سيما إذا مات الشخص، إذا مات الشخص يثنون عليه، يقولون مثلا مثل ما يعبرون، يكون حد نفسه، ما سمعنا منه أي أذى لأحد، كاف لسانه، يظهر ذكره الحسن بعد حياة كريمة أمضاها في صيانة لسانه، يظهر ذكره الحسن، ولا سيما إذا قبضت روحه وتوفاه الله سبحانه وتعالى. فحتى واقعا يعرف هذا، يعرف الشخص الذي أكرمه الله عز وجل ويسر له صيانة لسانه من أعراض المسلمين، غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك. نسأل الله التوفيق لنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، انفعنا أجمعين بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الأمور المنهية عنها، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأمور المنهي عنها، أي الأمور التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب في المنهيات تجنبها وتركها تقربا لله، فإن الله عز وجل كما أنه يطاع ويتقرب إليه بفعل ما أمر، فإنه جل وعلا يطاع ويتقرب إليه بترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا فإن ترك المنهيات طاعة لله عز وجل يدخل في أعمال العبد الصالحة وقرباته لله، فإن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، أن يتجنب المؤمن ما نهاه الله عنه. وارتكاب هذه المنهيات نقص في الدين وضعف في الإيمان، فإن الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته. ولما كانت المنهيات بهذه المكانة، اعتنى أهل العلم بإفراد الكتب والأبواب في بيانها، ولهذا تجد كتب مفردة في المنهيات، أو كتب مفردة في الكبائر، وأيضا تجدها في أبواب خاصة عديدة في كتب أهل العلم، بل كثير من المنهيات أفردت في كتب، مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل الكذب وغيرها. وكما أن المسلم مأمور أو مطلوب منه أن يعرف الأوامر ليعمل بها، فإنه في الوقت نفسه مطلوب منه أن يعرف المنهيات من أجل أن يجتنبها، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولهذا كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فهذا مطلوب من المسلم أن يعرف الشر من أجل ألا يدركه الشر، من أجل ألا يقع في الشر. ولهذا يعد هذا الكتاب كتاب المنهيات أو الأمور المنهي عنها، يعد من الكتب المهمة العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يتعلمها ليكون منها على حذر. والشريعة جاءت بعقوبات للمنهيات والزواجر عنها. وهذه العقوبات والزواجر إذا وقف عليها المسلم الناصح لنفسه حجزته وردعته عن ارتكاب تلك المنهيات. وقد قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف المنهيات ولا يعرف الزواجر عنها ولا العقوبات المعدة لأهلها كيف يتقيها ولا يعرف؟ ولهذا من المهم جدا أن يتعلم المسلم مثل هذه الأبواب العظيمة، أبواب المنهيات أو أبواب الكبائر ونحو ذلك، حتى يكون منها على حذر. ولهذا أؤكد في مطلع قراءتنا لهذا الكتاب، كتاب المنهيات، أن يعمل المسلم وطالب العلم وهو يستقبل قراءة هذا الكتاب يعمل النية الصالحة أن يتعلم ليتقي، لينزجر، ليرتعد، ليترك، ليجتنب، حتى يكون ما يتعلمه حجة له لا عليه. فإن العلم إما أن يكون حجة لصاحبه أو حجة عليه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. هذا الباب الأول من أبواب المنهيات، من أبواب هذا الكتاب. سيأتي بعده الغيبة والكذب وأشياء كثيرة من المنهيات. بدأها بالغيبة وطال في ذكر الأدلة في هذا، في التحذير من الغيبة وفي الأمر عموما بحفظ اللسان. وهذا يدل على أن الغيبة آفة خطيرة جدا من آفات اللسان، وعواقبها على المغتاب وخيمة ومضرها عظيمة. يكفي في بيان قبحها وشناعتها وصف الله سبحانه وتعالى للمغتاب بأنه كالذي يأكل لحم أخيه ميتا. هذا يدل على قبح هذا الصنيع وشناعته، وأنه ليس أمرا سهلا أو هينا كما يظن. ولهذا بدأ بتحريم الغيبة، أي أن هذه الغيبة وهذه الآفة من آفات اللسان محرمة شرعا. جاءت نصوص عديدة تدل على تحريمها. قال: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. حفظ اللسان عن كل آفاته، حفظه أي صيانته، صيانة عن الغيبة، عن النميمة، عن الاستهزاء، عن السخرية، عن الكذب إلى غير ذلك، عن الفحش، عن البذاء. ومن لم يصن لسانه أورده المعاطب وأوقعه في المهالك وجر عليه آفات عظيمة جدا، ليس في اللسان بل في جوارحه كلها، لأن الجوارح عموما مع اللسان التبعية. الجوارح مع اللسان شأنها أو شأن الجوارح مع اللسان التبعية، تتبع اللسان على ما هو عليه من استقامة أو اعوجاج، كما سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. ولهذا قالوا: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، ليس بجثمه وجثته ويديه وقواه وحركته وعضلاته، بأصغريه القلب واللسان، هذان الأصغران فيه إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله، لأن البدن يتبع القلب واللسان. فحفظ اللسان وصيانته مهم جدا في حياة المسلم. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم حصائد الألسنة، حصائد الألسنة، فالألسنة خطيرة، إن لم يصنها المرء أهلكته. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا النهي عن الغيبة جاء في جملة من النواهي في سورة الحجرات. سورة الحجرات تعرف بسورة الآداب لأن فيها تربية للمسلم على آداب عظيمة في تعامله مع إخوانه. بدأت السورة بالأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر فيها الآداب التي بين المؤمنين مما تقتضيه أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تقتضي أن يراعي كل أخ حرمة أخيه، ويحذر من إيذائه أي أذى، لا قولي ولا فعلي. ولهذا جاء في السورة ذكر جملة من المناهي التي وجودها يؤثر في الأخوة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فجاء النهي عن الغيبة في جملة مناهي عديدة يحذر الله سبحانه وتعالى عباده منها، لأنها تؤثر على الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي يجب على كل مسلم أن يحرص على تنميتها وتقويتها، لا على إضعافها وتوهيتها. والثلاث المذكورات في هذه الآية: اجتناب الظن، اجتناب التجسس، اجتناب الغيبة، هذه الثلاث يترتب بعضها على بعض وينبني بعضها على بعض، لأن أول ما يبدأ الفساد والإخلال بهذه الحقوق، حقوق الأخوة، سوء الظن بأخيه، أن يسيء الظن بأخيه وأن يظن في أخيه ما ليس فيه، يظن في أخيه ما ليس فيه، ما في أقواله أو في أفعاله، فتجده يحمل أعمالا له على غير ما كان يقصد أخيه بسبب سوء الظن، بسبب سوء الظن. فإذا وجد في قلبه سوء ظن بأخيه بدأت النفس تميل للتجسس وتتبع، يبحث عن شيء عن أخيه حتى يزيد كمية الأمور التي توجد بينه وبين أخيه الفجوة. فأول ما يبدأ سوء ظن ثم ينتقل إلى تجسس، ثم بعد التجسس يشتغل في غيبته والوقوع في عرض أخيه، فيمنبني بعضها على بعض. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. يعني هذه أمور يجب أن يتقى رب العالمين باجتنابها، لأنه نهى عباده عنها. وختمه أيضا بقوله: إن الله تواب الرحيم، أيضا دعوة للتوبة من كان قد وقع في شيء من هذه الأعمال أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة.
نعم. قال رحمه الله، قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذه الآية النهي عن الغيبة، وهي ذكرك المسلم بما يكره وإن كان ذلك فيه.
ذكرك المسلم بما يكره، هذه الغيبة، بهذا عرفها النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة، قال ذكرك أخيك بما يكره. فإذا ذكر المسلم أخاه بشيء يعلم أن أخاه يكره ذلك، هذه الغيبة. إن كان فيها الذي ذكره، إن كان فيه من صفاته فهي غيبة، وإن كان ليس فيه فهي بهتان. فالذي يذكر أخاه بما يكره لا يخرج من واحدة من اثنتين، إما مغتاب أو يبهت أخاه بما ليس فيه يفتري عليه، وكل منهما آفة خطيرة من آفات اللسان. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله، والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة.
سيأتي عند المصنف هنا في هذا الكتاب باب فيما يجوز من الغيبة، لأن هناك يعني أشياء مستثنى، مثل ما قال الإمام بن كثير، هناك أشياء مستثنى لمصالح ومقاصد شرعية، سيأتي تفصيلها وأدلتها في باب مستقل عند المصنف رحمه الله. نعم.
كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر، ائذنوا له بئس أخو العشيرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقد خطبها معاوية وأبو الجهم، أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد. ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذلك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا.
نعم، يعني كما أن الناس عموما يكرهون طبعا، أي طبائعهم على هذا الشيء، أنهم يكره أن يأكل لحم أخيه ميتا. فإذا كان يكره أخاه أن يأكل لحم أخيه ميتا في طبعه هكذا، فشرعا لا يأكل لحم أخيه بافتراء عليه أو بغيبة أو بهتان أو وقوع في عرضه، فإن هذا مثل هذا، كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذلك شرعا. قال ابن كثير: فإن عقوبته أشد من هذا، فإن عقوبته أشد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من التنفير عنها والتحذير منها، كما قال صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته: كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وقد قال: ليس لنا مثل السوء.
نعم، يعني لما قال كالكلب يقي هذا تنفير، وهنا لما قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه تنفير، يعني تنفير موقظ يقظة عظيمة للنفوس الصالحة، لما يسمع هذا الكلام تكره نفسه ذلك وتحاذر من الوقوع فيه.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
هذه الآية الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى سائل العبد عن حواسه، سائل العبد عن حواسه، سائله عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده وعن لسانه، كل ذلك كان عنه مسؤولا، مسؤولا أي سيسأله الله، سيسأله الله سبحانه وتعالى. ومما يدخل في السؤال عن السمع والبصر والفؤاد ما نبه عليها بعض السلف في معنى الآية، أن يقول سمعت وهو لم يسمع، ورأيت ولم يرى، وعلمت ولم يعلم، فينسب إلى سمعه وإلى بصره وإلى فؤاده ما ليس فيه كذبا، فيكون هذا وجه في دلالة الآية على آفات اللسان والتحذير منها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس: يقول لا تقل. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله.
نعم، يعني هذا كله يوضح وجه دخول هذه الآية في آفات اللسان. ولا تقف، ابن عباس يقول معناها لا تقل، لا تقف أي لا تقل ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك بعلم، أي لا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. وقتادة رحمه الله يقول: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم، الآية فيها، هذه الآية فيها أن أقوال الإنسان كلها محصاة عليه، وكلها داخلة في عمله الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، فأقواله من جملة عمله، أقواله من جملة عمله. وهذا الأمر مما يعين العبد إعانة عظيمة على حفظ لسانه، إذا أدرك أن كل كلمة يتكلم بها محصاة عليه ويحاسب عليها، إن كانت خيرا أو كانت شرا، كل ذلك يعني سيلقى ثواب الحسن وعقاب السيء مما يكون منه بلسانه من أقوال. فأقوال الإنسان هي من جملة عمله، من جملة عمله. ولهذا كما سيأتي معنا في الحديث، قد يقول المرء الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترتفع بها درجاته ومنازله في الجنة، وقد يقول الكلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. فالأقوال الإنسان من عمله، وهي محصاة عليه ويحاسب عليها يوم لقاء الله. هذا معنى قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول يقول الإنسان يكتب، كل قول يقول الإنسان يكتب، يكتب في صحائف أعماله حسنها وسيئها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي ما يتكلم من كلام إلا وله حافظ يكتبه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان فيه خير، فيه خير أو شر.
عرض قوله وعمله فأقر منه،
فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر، وألقي سائره، وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال الحسن البصري: وتلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله من جعلك حسيب نفسك.
يقول عدل والله من جعلك،
ثم يقول أحسن الله إليك: عدل والله من جعلك حسيب نفسك. قال المصنف رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء.
نعم، يعني هذه قاعدة مهمة في هذا الباب، قاعدة مهمة في هذا الباب ينبه عليها المصنف، وهي مستفادة من النصوص كما سيأتي. فيقول ينبغي، يقول المصنف ناصحا رحمه الله: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه، ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت المصلحة. يعني كل كلمة تريد أن تخرج، كل كلمة تريد أن تخرج، يريد أن يتكلم بها اللسان، قبل أن تخرج يحبسها الإنسان وينظر هل هي فيها مصلحة، فيها خير. إن تبينت أنها مصلحة ظاهرة راجحة يتكلم، إن تبين أنها شر، تبين أنها شر فيمتنع من أن يتكلم بها، لا يخرج من لسانه كلاما فيه شر يحاسبه الله عليه. هناك حالة ثالثة: إذا فحص الكلام الذي سيقوله قبل أن يتكلم، إما أن يتبين له أنه خير هذا يتكلم به، أو يتبين له أنه شر فيمتنع. لكن هناك حالة ثالثة: يريد أن يتكلم بكلمة ولا يدري، ينظر ويقلبها هل هي من الخير هل هي من الشر، ما تكون واضحة مشتبهة عليه هل هي من الخير أو من الشر، حتى هذه يحبسها لا يخرج إلا المصفى، لا يخرج إلا المصفى الواضح، الشر الواضح يتركه والمشتبه أيضا يتركه. أما ترك الشر الواضح فبين، وأما ترك المشتبه من الكلام فمن قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشيء المشتبه الغير واضح لم يتبين للإنسان سلامته وضوحه في السلامة لا يتكلم به، لا يتكلم به. وكم من إنسان حمد هذا الصنيع، رأى فيما بعد أنه فعلا كانت شر لو تكلم بها، وأن الله عز وجل سلمه من التكلم بها. والخطورة هنا في مسألة اللسان أن الكلمة ما دام أنها محبوسة لم تخرج فأنت تملكها، أنت المالك لها، وإن خرجت انعكس الأمر، صارت هي المالكة لك، صارت هي المالكة لك، وأصبحت أنت المتحمل لتبعة هذه الكلمة. ولهذا من الخير للإنسان أن يعمل بهذا الميزان الدقيق الذي يشير إليه المصنف أخذا من الأدلة. يقول ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة؟ استوى الكلام وتركه في المصلحة يعني تركه مصلحة والتكلم به مصلحة، فالسنة الإمساك عنه، السنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. يعني هو يشير إلى معنى يعني جاء في كلام بعض السلف منهم عمر، يقول من كثر كلامه كثر لغطه، من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. نعم، عن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم.
بدأ بهذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا قاعدة الباب، ولهذا بدأ به. هذا الحديث يعتبر قاعدة الباب. ما معنى قاعدة الباب؟ القاعدة النافعة للمسلم في صيانة اللسان. كل مسلم يعمل هذا الحديث فإنه قد صان لسانه، حصلت منه الصيانة المطلوبة للسنة العمل بهذا الحديث، لأن هذا الحديث يعتبر قاعدة الباب النافعة غاية النفع. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بالله لأنه المقصود بالعمل، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون المرء بهذه الصفة؟ إلا إذا كان يزن كلامه قبل أن يتكلم. خيرا أو ليصمت، هذه ما يمكن تأتي للإنسان الذي كل ما جاء على ذهنه تكلم به مباشرة بدون ميزان. فإذا مطلوب من المسلم أن يزن الكلام قبل أن يتكلم به، أن يزن الكلام قبل أن يتكلم به. وزن الكلام ليست قضية كبيرة ومسألة معضلة، مجرد ما يريد أن يتحدث ينظر قليلا، يتأمل في الكلام هل هو خير أو شر. يعني هذا النظر لو أن الإنسان قبل الكلمة ينظر وإن تبين شر انصرف مباشرة لحديث آخر في خير أو سكت، بهذا يصلح. لكن إذا كان كل شيء يرد في ذهنه مباشرة يقوله بدون تصفية، بدون تنقيح، بدون نظر، هذه هي الآفة. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظر القاعدة بوضوح الآن في الحديث، ما المطلوب؟ المطلوب في ضوء الحديث أنك إذا أردت أن تتكلم بكلمة انظر فيها، تأمل قبل أن تتكلم. إن نظرت وتأملت ستجد أن الكلمة إما أنها خير بين، ستجد أنها إما خير بين، هذه ماذا؟ تكلم ولا حرج. وإما أن يتبين لك أنها شر بين واضح، امنع نفسك مباشرة من أن تتكلم بشر بين يحاسبك الله عليه. الثالثة ما يتبين لك شيء، نظرت فيها ما تبين لك هل هي خير أو شر ما تبين. والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليقل ماذا؟ فليقل ماذا؟ خيرا. فإذا كان ما تبين هل هي خير وشر، هل تدخل في المأذون به من الكلام؟ ما تدخل، لأن المأذون به من الكلام هو الذي تبين أنه خير. أما الذي تبين أنه شر أو لم يتبين خيره من شر، هذا كله داخل تحت قوله ماذا؟ فليصمت. في رواية فليسكت، معنى فليصمت أو ليسكت أي يمنع نفسه من الكلام. فالكلام الذي يمنع الإنسان نفسه من نوعين: الكلام الذي هو شر بين، والكلام الذي لم يتبين خيره من شره. والمأذون به واحد، وهو الخير البين، الخير الواضح. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه.
نعم. ومن آمن باليوم الآخر أعد لذلك اليوم عدته بفعل الطاعات وتجنب المنهيات. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني مشفقين من يوم الحساب. فالذي يذكر يوم الحساب ويتذكر ما فيه من موقوف وعقاب وحساب يشفق وينزجر، يمتنع في الدنيا من الأعمال السيئة. وهذا الذي لأجله يذكر في باب الترغيب أو باب الترهيب: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله لأن المقصود بالعمل، والإيمان باليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، أنه دار الجزاء على العمل. ولهذا يسمى اليوم الآخر يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.
نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ وهذه الكلمة أفضل، أحب، خير، كثيرا ما تأتي في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم، لأن عندهم همم عالية في العمل وحسن التقرب إلى الله. ولهذا كثيرا يأتي في أسئلتهم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل خير؟ أي العمل أفضل؟ كثيرا ما تأتي مثل هذه الأسئلة وأشباهها. فيقول رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه اللفظة من سلم المسلمون من لسانه ويده في تعريف المسلم جاءت في أحاديث عديدة، ليس هذا الحديث فقط. منها قول أن النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المؤمن؟ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فعرف المسلم في هذا السياق بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمعنى أنه لا يتعرض لأحد بأذى، لا فعلي ولا قولي. اليد هذا فعلي، اللسان قولي، فهو لا يتعرض لا لأحد بأي أذى، لا قولي ولا فعلي. قد كف شره عن الناس وكف أذاه عن الناس. وهذا الكف الذي ومنع النفس من أذى المسلمين يعتبر ماذا؟ إسلام. هذا يعتبر إسلام. الآن لما يؤذي المرء الناس بلسانه أو يؤذيهم بيده، ماذا حدث لإسلامه؟ نقص. حدث الإسلام نقص، كل ما آذى الناس نقص إسلامه، ينقص الإسلام بماذا؟ بالأذى، ويكمل بالكف، يكمل الإسلام بالكف. فالمسلم يعني الكامل في إسلامه، هذا المعنى، المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الذي لا يسلم الناس من لسانه ويده هذا ينقص إسلامه بحسب ما حصل منه من أذى للمسلمين قولي أو فعلي. إذن أي شيء حصل هذا الذي، أي شيء حصل هذا الذي يؤذي الناس بلسانه أو يؤذي أو يؤذيهم بيده، أي شيء حصل؟ أما على نفسه فإسلامه نقص، وأما حسناته فقد أخذ منها، لأن هذا الأذى يترتب عليه نقص في الحسنات، فيؤخذ من حسناته ويعطى للذين آذاهم بلسانه أو آذاهم بيده، لأن القصاص يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ يقول عليه الصلاة والسلام، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا، ضرب اليد قذف اللسان، يأتي ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ من حسناته فيعطون. الأذى القولي أو الفعلي يترتب عليه أنه يوم القيامة يؤخذ من حسنات هذا المؤذي وتعطى للذين آذاهم، فماذا استفاد؟ ماذا حصل؟ الأذى خطير جدا، أذى الناس القولي خطير جدا، ويؤثر حتى على نقص العبادات التي هو معتني بها. لو كانت عباداته كثيرة كثير منها ينقص بحجم ما آذى الناس بلسانه وقوله. جاء في حديث صحيح، حديث أبي هريرة في الأدب المفرد للبخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة وصفوها بصفات عظيمة، قالوا تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، يعني صدقات كثيرة، وتؤذي جيرانها بلسانها، وتؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل النار، قال هي من أهل النار. وذكروا له امرأة تصوم رمضان وتصلي الفريضة وتتصدق بأثوار، شيء بسيط جدا، ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. اللسان أمره خطير، اللسان أمره خطير. وهنا أيضا يتعلق شيء في الحديث، لما قالوا سئل عن امرأة، يتعلق بالمرأة وعلاقتها بجيرانها، علاقتها بجيرانها، قد تضعف المرأة ويحصل منها كلام يتعلق بجيرانها أو بقرباتها أو نحو ذلك، فتضر بذلك نفسها مضرة عظيمة جدا. ولهذا يعني هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في جواب ما من سأله أي المسلمون أفضل، هذا يدل على أن مثل هذه الأمور تنقص الإسلام وتضعفه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أن من سلم المسلمون من أذاه أنه من أفضلهم، وخص اللسان واليد بالذكر لغلبة صدور الأمر عنهما، فالقول باللسان والفعل باليد.
ونعم، يعني لما يقول الشارح هنا أن من سلم المسلمون من أذاهم أنه من أفضلهم، أن من أفضلهم، أخذا من قوله أي المسلمين أفضل ثم أجاب بذلك، هذا سبحان الله يعني أيضا الناس يعرفونه واقعا، يعني عموم الناس تجدهم، ولا سيما إذا مات الشخص، إذا مات الشخص يثنون عليه، يقولون مثلا مثل ما يعبرون يكون حده حد نفسه، ما سمعنا منه أي أذى لأحد، كاف لسانه، يظهر ذكره الحسن بعد حياة كريمة أمضاها في صيانة لسانه، يظهر ذكره الحسن، ولا سيما إذا قبضت روحه وتوفاه الله سبحانه وتعالى. فحتى واقعا يعرف هذا، يعرف الشخص الذي أكرمه الله عز وجل ويسر له صيانة لسانه من أعراض المسلمين، غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك. نسأل الله التوفيق لنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، انفعنا أجمعين بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.